أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة: أحكام المقبوض بالعقد الفاسد الأول. لو تم عقد البيع ولكن كان هذا البيع بيعا فاسدا، فهنا يترتب حكمان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. الحكم الإيجابي ثبوت الضمان، والحكم السلبي عدم الملك. فلو قال البائع: بعتك الكتاب بمئة دينار، إن جاء زيد فقال المشتري قبول كردم، في هذه الحالة قد يقال ببطلان العقد للتعليق إن جاء زيد، أو لعدم العربية، وبالتالي يقع عقد البيع فاسدا. فهنا لو قبض المشتري الكتاب وقبض البائع 100 دينار، فهنا يترتب الحكم الأول وهو سلبي، أن المال أن البائع لا يملك 100 دينار، والمشتري لا يملك الكتاب. الأمر الثاني الضمان، لو تلف الكتاب أو تلفت 100 دينار يثبت الضمان. كلامنا فعلا في ثبوت الضمان، فما هي الأدلة على ثبوت الضمان؟ تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى عدة أدلة، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى 4 أدلة. الدليل الأول الإجماع، وقد نقله الشيخ الطوسي في المبسوط، وتبعه على ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرح القواعد. الدليل الثاني التمسك برواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الدليل الثالث التمسك بالرواية الواردة في الأمل مسروقة، فلو اشترى رجل أمتان فوطأها وأولدها ولدا حرا فبان أنها مسروقة، يقول الإمام عليه السلام يرد ثمن الولد لأنه حر، يأخذ الولد ويدفع ثمن الولد إلى المالك الأصلي، فإذا دفع ثمن الولد إلى المالك الأصلي فمن باب أولى يدفع ثمن الجارية، لأن الجارية هي الأصل والولد هو الفارع، فإذا ثبت عليه دفع قيمة الولد وهو الفارع فمن باب أولى يثبت عليه دفع قيمة الجارية التي هي الأعص. الدليل الرابع قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وعكسها ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه أدلة أربعة نشرع فيها تباعا. وقبل الدخول في تفاصيل هذه الأدلة نقرأ الدليل الأول الإجماع المنقول. وقبل قراءة الإجماع المنقول لا بأس بالرجوع إلى الفرع السابق الذي أخذناه بالأمس، لأن آخر عبارة أدركنا الوقت فلعل بعض العبائر لا تكون واضحة، نقرأها سريع، نطبق العبارة سريع لتوضيح بعض الأمور. قبل أن نقرأ نوضح الخلاصة. الخلاصة تارة يكون العقد فاسدا لتخلف شرطين يوجب بطلان أحد الأمرين، إما الإجابة والقبول، مثل اشتراط الصراحة في العقد، مثل اشتراط العربية في العقد، مثل اشتراط الماضوية، مثل اشتراط الترتيب. فلو نطق أحدهم بالعربية بعته، والآخر أوجب بالفارسية قبول كردم، فإن البطلان يكون في خصوص القبول دون الإيجاب. هذا المورد الأول. المورد الثاني إذا تخلف الشرط فإنه يوجب بطلان كلا الأمرين، بطلان الإيجاب والقبول. مثل ماذا؟ رضا كلا المتبايعين. فلو واحد منهم مو راضي يبطل الإيجاب والقبول. يعني لو البائع راضي قال بعته، المشتري غير راضي قال قبلته، هذا عدم الرضا عند إنشاء العقد، لا يقولون يوجب بطلان خصوص القبول، وإنما يوجب بطلان كلا الأمرين. ومن هذه الأمور التنجيز، فإذا أحدهم عقد البيع معلقا بعتك إن جاء زيدون، فإن البطلان لا يكون في خصوص الإيجاب، بل البطلان يكون في المجموع، مجموع الإيجاب والقبول. ومن هذا القبيل الموالات. فلو قال البائع بعت وقال المشتري بعد يومين قبلت، فإن هذه الموالات توجب بطلان عقد البيع، وبالتالي يجب على البائع أن يعيد الإيجاب بعد هذا القبول. يعني بعد يومين قال المشتري قبلت، هنا البائع يقول بعت، فيصير اقتران بحيث يتقدم القبول على الإيجاب. وإلا لو لم يعد البائع صيغة الإيجاب لا يحصل اقتران بينهما ولا تحصل موالات. واضح إن شاء الله؟ هذا أخذنا نطبق العبارة، لا بأس أن نقرأها كامل على السريع لأنها واضحة أغلبها. هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر. لماذا؟ لأن هذا إذا مستند إلى فعل الآخر يبطل خصوص فعل الآخر، لا يبطل كلا الفعلين، إما الإيجاب وإما القبول، كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب. هذا الأمر الأول، إذا يبطل أحد إحدى الصيغتين. الثاني، وأما الموالات، هذه الأمور التي تبطل كلا الأمرين الإيجاب والقبول. وأما الموالات والتنجيز أي اثنين ثلاثة، وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد. صفات الصحة مثل الرضا، الرضا بالإيجاب والرضا بالقبول. فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع، يعني مجموع الإجابة والقبول، لا أنه خصوص أحدهما، خصوص الإجابة وخصوص القبول، لأن بالإخلال بالموالاة أو الإخلال بالتنجيز أو الإخلال بالبقاء على صفات صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا، يعني يفسد العقد بناء على اشتراط الشروط. فإن الموجب إذا علق مثلا قال بعتك الكتاب إن جاء زيدون، إن خرج عمرو من السجن، أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول، يعني ماذا؟ لم يكن راضا مثلا باعتقاد مشروعية ذلك، يعني باعتقاد صحة ذلك، يعني صحة عدم البقاء على صفة الإنشاء إلى زمان القبول، يقول هذا يعتقد أن هذا لا يضر بالعقد، لا يضر، لم يجوز، لم يجزي من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، يعني لا يصح أن يعقبه بالقبول لأن هذا الإيجاب باطل عاطل. لم يجزي من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، تعقيبه هذا فاعل لم يجزي، يعني العبارة هكذا، لم يجزي تعقيب هذا الإيجاب بالقبول من القائل بالبطلان. واضحة العبارة أو لا؟ لم يجزي، ما يجوز إليه، ما يجوز إلى المشتري أن يعقب القبول لأن المشتري يرى بطلان هذا الإيجاب. واضح العبارة؟ لم يجزي فاعل يجزي، لم يجزي تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، لم يجزي من القائل ببطلان هذا، يعني ببطلان هذا، يعني بطلان التعليق، بطلان تخلف الشام، لم يجزي من القائل ببطلان هذا، لم يجزي ماذا؟ لم يجزي تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، يعني هذا الإيجاب الذي يراه باطلا لم يجوز له أن يعقبه بالقبول. واضح العبارة؟ وكذا يعني لم يجزي تعقيب هذا الإيجاب بالقبول إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة. لاحظ وكذا يعني يحصل فساد للمجموع، وكذا يعني يحصل فساد إلى المجموع، مجموع الإجابة والقبول. إذا لم يقبل يعني لم يقبل المشتري إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، يعني بزعم يعني باعتقاد صحة ذلك، يعني صحة فوات الموالاة، يعني لو كان البائع يشترط الموالاة والمشتري لا يشترط الموالاة، البائع قال بعتك، المشتري بعد أسبوع قال قبلته، هنا حصل فوات للموالاة، هنا لابد أن يعيد البائع الإيجاب، يعني بعد أسبوع لما قال المشتري قبلته يقول البائع بعتك حتى يحصل اقتران، وإن كان تقدم القبول على الإيجاب. لاحظ العبارة؟ وكذا يعني يفسد، يوجب فساد المجموع إذا كان القابل لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه، إيجاب الموجب إذا اعتقد الموجب اعتبار الموالاة. فتأمل لعله إشارة إلى أن الموالاة فعل للمشتري لا البائع، فإذا كان المشتري يعتقد صحة عدم الموالاة ففي هذه الحالة يعتقد أن البيع صحيح، وبالتالي تندرج مسألة الموالاة وشرط الموالاة ضمن القسم الأول، وهو ما يوجب بطلان أحدهما فقط، إما الإجابة والقبول، لا أن الموالاة توجب بطلان الاثنين. وبالتالي في صورة عدم الموالاة يرى المشتري المعتقد بعدم اشتراط الموالاة يرى أن قبوله صحيحا ويرى أن البيع صحيح، بينما البائع يعتقد أن إيجابه صحيح والقبول غير صحيح، فتندرج مسألة الموالاة ضمن القسم الأول، ما يوجب بطلان أحد الأمرين لا مجموعهما. واضح صار أو لا؟ أعيد وأكرر، فتأمل لعله إشارة إلى أن الموالاة من أفعال المشتري القابل لا البائع الموجب، فإذا لم تتوفر الموالاة بطل أحدهما وهو خصوص القبول بنظر البائع الموجب الذي يشترط الموالاة، ولم يوجب بطلان كلا الأمرين فلا يجب عليه أن يعيد الإيجاب لأن إيجابه صحيح. هذا بنظر البائع، أما بنظر المشتري كلاهما صحيح الإيجاب والقبول. واضح صار إن شاء الله. أنا اضطرينا للإعادة لأن أمس أدركنا الوقت، قلنا لعله غير واضح، وإذا شيء غير واضح قولوا حتى نعيد، مو تخلونا يمشي. مسألته لو قبض مبتاعه، هذا الموجود في النسخ الأصلية لكتاب البيع والمكاسب، في هذه النسخة مجمع الفكر الإسلامي وضعوا عنوانين، العنوان الأول أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، العنوان الثاني الأول، الآن بحثنا في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. قال الشيخ الأنصاري: مسألة لو قبض مبتاعه يعني ما اشتراه بالعقد الفاسد، العقد لم يكن صحيحا كان باطلا فاسدا، يتطرق إلى الحكم الأول وهو سلبي، لم يملكه، الهاء لم يملكه يعني لم يملك مبتاعه بالعقد الفاسد. الحكم الثاني إيجابي، وكان مضمونا عليه يعني وكان مبتاعه واشتراه بالعقد الفاسد مضمونا عليه على القابض. أما عدم الملك يعني عدم ملكية مبتاعه بالعقد الفاسد فلأنه مقتضى فرض الفساد، ما دام العقد فاسد ما يتحصل ما يتحقق الأثر وهو النقل والانتقال والملكية، فهذا واضح. إذن السلبي، الحكم السلبي واضح. الحكم الإيجابي، وأما الضمان يعني ماذا الضمان؟ يعني إذا تلف فهو من كيسه، تلف عند الكتاب فهو الذي يغرم الكتاب، تلف عند المئة دينار هو الذي يغرم المئة دينار. وأما الضمان بمعنى كون تلفه الهاء يعني تلف مبتاعه بالعقد الفاسد عليه يعني على القابض، وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد، وهو يعني الضمان أحد الأمور التي تتفرع على القبض بالعقد الفاسد، يعني من آثار القبض بالعقد الفاسد ثبوت الضمان، فهو المعروف. لاحظ الجملة المعترضة نحذفها، وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه فهو المعروف، يعني في هذا الحكم هو المعروف والمشهور بين فقهاء الإمامية. ودع الشيخ الطوسي في باب الرهن من المبسوط، وفي موضع من البيع أيضا من كتاب المبسوط، ادعى الإجماع عليه صريحا، عليه يعني على الضمان صريحا، يعني بالصراحة قال ثبت الإجماع على ضمان ما يقبضه بالعقد الفاسد. هذا الدليل الأول، شرع في الدليل الأول الإجماع. وتابعه وتابع الشيخ الطوسي في ذلك في أن الدليل على الضمان هو الإجماع فقيه عصره في شرح القواعد. فقيه عصره يعني الفقيه البارز في عصره، وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء. عندنا علماء خرجوا كثيرين، ولكن تجد فقيه خرج أساطين قل ما تجد. واحد منهم الوحيد البهبهاني، وحيد البهبهاني تلامذته مو فقهاء عاديين، فقهاء من الطراز الأول، من تلامذة الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني، هي اثنينهم خرجوا أساطين. واحد منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء، واحد منهم السيد مهدي بحر العلوم. إذا تراجعون تلامذة الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني كل واحد منهم يعتبر عمدة، يعني من كبار الفقهاء. وفي السرائر لابن إدريس الحلي أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين، محصلين يعني الفقهاء المحصلين، يجري مجرى الغصب في الضمان، يعني كما أن الغصب يوجب الضمان كذلك العقد الفاسد يوجب ويقتضي الضمان. واضح العبارة أو لا؟ وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصنين، يجري مجرى الغصب في الضمان، يعني حكمه حكم الغصب في ماذا؟ في الضمان. يعني كما أن الغصب يوجب الضمان كذلك البيع الفاسد يوجب الضمان. وفي موضع آخر من السرائر نسبه إلى أصحابنا، نسبه يعني نسب الضمان في البيع الفاسد إلى أصحابنا، يعني نسب ثبوت الضمان في البيع الفاسد إلى أصحابنا، يعني إلى فقهائنا الإمامية. هذا تمام الكلام في الدليل الأول وهو الإجماع. الدليل الأول على ثبوت الضمان في العقد الفاسد هو الإجماع. الدليل الثاني، نأخذ هذا الدليل بالتفصيل ثم نطبق العبارة. التمسك بالرواية النبوية المشهورة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وبما أن القابض بالعقد الفاسد قد وضع يده على المبيع أو الثمن الذي استلمه، نطبق على هذه العبارة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إش كان على تفيد الاستعلاء، وقد يفهم منها الحكم التكليفي للحكم الوضعي. الحكم التكليفي معروف، الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. وأما الضمان وعدم الضمان فهو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. الشيخ الأنصاري رحمه الله يجيب، لاحظ الجواب والدقة، هذه حرف الاستعلاء على ما هو مدخوله؟ الشيخ الأنصاري يقول يختلف معناها من الحكم التكليفي والوضعي بحسب المدخول. فإذا دخلت على الفعل أفادت الحكم التكليفي. أقول لك عليك بالصلاة، عليك الحج، عليك بالصوم، فيصير مفاد على وجوب الصوم ووجوب الحج ووجوب الصلاة. فإذا مدخول على هو الفعل أفادت على الحكم تكليفي، وإذا مدخول هالمال عليك قرض، عليك مال، أفادت ماذا؟ الحكم الوضعي وهو الضمان. واضح أو لا؟ أعيد وأكرر، لاحظ مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول على لوحدها لا تفيد لا الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي. يفهم الحكم الوضعي أو التكليفي من مدخول على، فإذا كان مدخول على هو الفعل أفادت الحكم التكليفي، وإذا كان مدخول على مال من الأموال صارت على تفيد ماذا؟ تفيد ثبوت الحكم الوضعي. ولذلك يقول على إذا دخلت على اليد وعلى المال أفاد ثبوت الضمان حتى بالنسبة إلى الصغير والمجنون، لكن إن ثبتت لهما يدون، فلو الولد أخذ مال أو المجنون أخذ مال أو السفيه أخذ مال تصدق عليه عبارة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فيثبت الضمان على الصبي ويثبت الضمان أيضا على المجنون والسفيه. نعم، لو شككنا في صدق اليد بأن كانت يدهما ضعيفة، كيف يدهما ضعيفة؟ كما لو كان الصبي غير مميزين، ما يميز. هنا إذا أمسك شيء يصدق على اليد ما أخذت، يصدق على أنه أخذ؟ ما يصدق على أنه أخذ. إذا كان مجنون، هذا المجنون ما يميز، فما يصدق عليه عنوان الآخذ. إذا ما يصدق عليه عنوان الآخذ لأن يده ضعيفة لا يثبت عليه الضمان. النتيجة النهائية متى ما صدق عنوان اليد القوية يثبت الضمان، ولا يثبت الضمان على الصبي والمجنون لضعف يدهما بسبب عدم التمييز. مقرأ هذا المقدار. ويدل عليه يعني على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والخدشة في دلالته، دلالة النبوي المشهور على الضمان، بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، فلا يدل النبوي على الضمان، هذه الخدشة ضعيفة جدا. والخدشة هذا مبتدأ، ضعيفة جدا هذا خبر. الآن يبين وجه الضعف، علة الضعف. فإن هذا الظهور يعني الظهور النبوي في الحكم التكليفي إنما هو إذا أسند الظرف لفظ على إلى فعل من أفعال المكلفين، تقول عليك الحج، عليك الصلاة، واضح ولا؟ استند إلى فعل، لا إلى مال من الأموال. لو قال عليك مال، عليك مال ما يثبت الحكم التكليفي، يثبت الحكم الوضعي. إذن الحكم يستفاد من مدخول على، كما يقال عليه دينون، عليه دينون في ثبوت ماذا؟ الغرامة والضمان. فإن لفظة على حينئذ يعني حينئذ دخلت على مال من الأموال، حينئذ دخلت على الدين لمجرد الاستقرار في العهدة، الاستقرار في العهدة يعني في الذمة، يعني لمجرد ثبوت الدين في الذمة، لمجرد استقرار الدين في العهدة والذمة. عينا كان أو دينا، سواء كان هذا الشيء عينا كما في قوله على اليد ما أخذت حتى تؤذي، أو دينا قد يكون هو لم يأخذ مالا وإنما كان دين في ذمته. ومن هنا كان المتجه، يعني كان الصحيح صحة الاستدلال به بالنبوي المشهور على ضمان الصغير إذا ثبت أن له يد تأخذ، بل المجنون إذا ثبت أن له يد قوية تأخذ، إذا لم يكن يدهما يد الصغير والمجنون ضعيفة، ولكنها ضعيفة. لماذا؟ كيف ضعيفة؟ يقول لعدم التمييز والشعور. بالنسبة هذا عدم التمييز للصغير، عدم الشعور للمجنون. وإلا الصبي قد يكون عنده شعور لكن ما عنده تمييز. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. الدليل الرابع، الدليل الثالث، الأول الإجماع، الدليل الثاني النبوي المشهور، الدليل الثالث التمسك بحديث الأمة، ويدل على الحكم المذكور، يعني الضمان في العقد الفاسد أيضا، يعني بالإضافة إلى الإجماع والنبوي المشهور، قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة، يعني الأمة المشترى. أريد أكرر المثال، شخص اشترى أمة، راح سوق النخاسة اشترى أمة، وطأها، أولدها، هذا الولد اللي يأتي به يصير حر ولا عبد؟ جاوبوني، حر، لأن المشتري حر، فيتبع أشرف الأبوين. اتضح أن الأمة ليست ملكا للبائع، هذا البائع سارقنها وباعها، خرج المالك الأصلي، يا فلان أنت خربت زوجة، خربت الأمة، وهذا الولد تبع إلى الأمة. زين الآن الولد صار حر، واضح أو لا؟ الولد صار حر. الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول هذا الواطئ يأخذ الولد الحر ويدفع قيمة الولد الحر إلى منه؟ إلى المالك الأصلي. لماذا؟ الشهد هنا، هذا بيع فاسد لأنها جارية مسروقة. جيد، هنا الإمام لم يحكم بدفع قيمة الأمة، الإمام حكم بدفع قيمة الولد. ليش؟ لأن الولد صار حر، الولد نماء للجارية، المفروض يصير هذا النماء لمالك الأصل وهو المالك الأصلي. بتحريره يكون قد خسر المالك الأصلي، فالإمام يقول أنت خسرت المالك الأصلي، هذا الولد الحر ادفع قيمة الولد الحر إلى المالك الأصلي. سؤال، إذا وجب على الواطئ والمشتري دفع قيمة الحر وهو النماء، فمن باب أولى يدفع قيمة الأصل وهي الجارية، لأنه أفسدها حينما وطأها؟ واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال ويدل على الحكم المذكور قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة المشترى، إذا وجدت مسروقة، يعني إذا اتضح أنها مسروقة فهذا بيع فاسد، بعد أن أولدها المشتري، إنه هذا نص الرواية، يأخذ الجارية صاحبها يعني مالكها الأصلي، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة، بقيمة الولد، فإن ضمان الولد بالقيمة، ليش يضمن الولد؟ لأن الولد صار حر، مع كونه يعني مع كون الولد نماءً، يعني هذا نماء لم يستوفه المشتري، المشتري لم يستوفه. لماذا لم يستوفه؟ لأن أصبح حرا، لو هو عبد يصير استوفى، لكن هذا الولد حر فلم يستوفه المشتري، يستلزم الشاهد هنا فإن ضمان الولد بالقيمة، إن اسمها ضمانة، فإن ضمان الولد الخبر يستلزم ضمان الأصل. ما هو الأصل؟ الجارية بطريق أو لا. واضح إن شاء الله. إشكال في الأخير، يا أخي يا أخي، أنت تستدل بهذه بالضمان بهذه الرواية؟ لا يا أخي، عندنا قاعدة: من أتلف مال غيره فهو له ضامن. هذا المشتري حينما وطأها أتلف الجارية، كانت بكرا، جعلها ثيبة، واضح ولا؟ جعل الولد ينمو في أحشائها، هذا أتلفها. فنتمسك بعموم قاعدة أخرى: الضمان ما يثبت بهذه الرواية، الضمان يثبت بقاعدة الإتلاف: من أتلف مال غيره فهو له ضامن. واضح إن شاء الله الإشكال. جوابه: يا أخي يا أخي، هذا ليس إتلاف وإنما إنماء، هو حينما أولدها لا أنه أتلفها، وإنما جعل لها نماء وهو الولد الحار. واضح أو لا؟ نعم، هذا النماء لا قيمة له، هذا بمثابة المتلف بأمر سماوي. الآن لو أنا اشتريت الكتاب ونزل المطر أو صاعقة سماوية وأحرقته، هنا لا يقال أنا أتلفت الكتاب، يصير هذا كتاب متلف. والإتلاف إما بأمر طبيعي سماوي وإما بحكم شرعي. هنا هذا الولد أصبح حرا بحكم شرعي، فهو متلف وليس إتلاف. أعيد وأكرر: من تمسك بعموم من أتلف مال غيره فهو له ضامن، قال بوطئه قد أتلف الجارية وأتلف والولد أصبح حرا. الجواب: هذا ليس إتلاف، هذا إنماء، الولد نماء للجارية، لكن هذا النماء ليس في مقابله مال لأنه ليس بعبد الآن، هو حر. فهذا ولد متلف قيمته أتلفت بالحكم الشرعي، كما أن المبيع قد يتلف بنازلة سماوية وأمر طبيعي، قد يتلف بحكم الشارع. وبالتالي لا نتمسك في ثبوت الضمان بقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، بل نتمسك بهذه الرواية، الرواية ثبتت الضمان. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وليس استيلادها، استيلاد الجارية والأمة، من قبيل إتلاف النماء. إذا إتلاف النماء، يعني لاحظ العبارة: وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، فنتمسك للضمان بقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن. بل، يعني بل استيلادها من قبيل إحداث نمائها، يعني من قبيل إحداث نماء الأمة، هذا النماء غير قابل للملك، هذا النماء وهو الولد غير قابل للملك، يعني غير قابل للملك بحكم الشارع. لماذا هو غير قابل للملك؟ لأنه حر. فهو، يعني النماء غير القابل للملك، كالتالف لا المتلف، يعني هو كالتالف، يعني كالتالف بحكم سماوي، وهذا تالف بحكم شرعي، لا المتلف، لا أنه قد أتلفه فنتمسك بقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن. إذن النتيجة: هذه الرواية هي دلت على الضمان، لا أنه الضمان ثبت بقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن. فافهم لعله إشارة إلى أن الشارع يخاطب العرف. والعرف يفهم من الاستيلاد الإتلاف، فيشمله عموم ما أتلف مال غيره فهو له ضامن، فيكون الدال على الضمان هو عموم من أتلف مال غيره فهو له ضامن وليس هذه الرواية، فتكون النتيجة النهائية الدليل الثالث يسقط عن الاعتبار. أعيد وأكرر، فافهم لعله إشارة إلى أن العرف يرى أن الاستيلاد إتلاف فيشمله عموم من أتلف مال غيره فهو له ضامن. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. الدليل الرابع التمسك بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.